الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فالفصل الثالث في التشريع. فالتشريع حق الله تعالى، والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله، ولا يحرم إلا ما حرم الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقد نهى الله عز وجل عن التحليل والتحريم بدون دليل من الكتاب والسنة، وأخبر أن ذلك من الكذب على الله، كما أخبر سبحانه أن من أوجب شيئا أو حرم شيئا من غير دليل فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه وهو التشريع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتشريع هو ما شرعه الله عز وجل من عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وحدود وقصص. وقد تميزت شريعتنا بميزات ما سبقت إليها قط، فإن الله عز وجل أكمل لهذه الأمة دينها، وصار دينا يشمل جميع شؤون الحياة، لأنه ما ساس نبي قط أمة بدين، يعني ما تملكهم بدين، إنما كان النبي يأتي قومه فيذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، والغلبة لقومه. فأما شرعتنا فإن الله عز وجل أراد لها التمكين في الأرض، ما من بيت حضر ولا مدر إلا يدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذلا يذل الله به الشرك وأهله. فلما أراد الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف أي تتوارثون هذه العبادة وهذه الطاعة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك اليهود لما سمعوا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا: لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن هذا الدين جاء بالتمام والكمال لجميع البشرية. وتميز هذا الدين بأصول ستة. الأصل الأول التوحيد الذي بينه ربنا تبارك وتعالى، وترك الخلق يعرفون ما هو التوحيد وما هو الطريق إليه كالشمس في رابعة النهار. توحيد بين واضح، تقرأ في ربوبية الله عز وجل ترى ملكا وسلطانا وقهرا، ترى إله عظيم خالق مدبر مالك، تنظر في أسمائه ترى أسماء حسنى، تنظر في ألوهيته ترى أنه دل الخلق، ما من صغير ولا كبير إلا وبينه للوصول إليه. التوحيد هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني العبادات التي هي لب التوحيد، كيف يتقرب العبد إلى هذا الإله العظيم؟ لا يتقرب لا من عقله ولا من رأيه ولا من عادة قومه، إنما يتقرب إليه بما شرع. فشرع ربنا عز وجل عبادات يصل بها العبد إليه، لا يستطيع عبد أن يزيد فيها أو ينقص. صلاة بهيئات وكيفيات ومناجاة وذل وتضرع في أوقات معلومة، أراد بها الله عز وجل أن يصل العبد إليه وصولا تاما. وفي الحديث الحديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ واحد كل يوم بيستحمى 5 مرات يبقى في أي حاجة؟ ها؟ مفيش صح؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس كيفية الوقوف بين يدي الله عز وجل بهيئات وحركات وسكنات وقراءات وذكر إلى آخره. ثم باقي العبادات، فعبادات يصل بها العبد إلى الله عز وجل لا يخرم منها حرف ولا يزيد حرف. وعلى هذا باقي الزكوات، الصيام، الحج، باقي العبادات، ذكر ومناجاة، ذل وتضرع لله سبحانه وتعالى. علمك كيف تذكره. هذه عبادات وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا جدا بالتوحيد. وكلما انحرف العبد هنا كما يعني ذكرنا دائما بأن القلب له علاقة بالبدن، إذا وقع انحراف في البدن دلالة على إيه؟ انحراف القلب. واحد يقول لك أنا بحب ربنا وأنا 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 وانظر إلى هديه ودله وسلوكي ترى انحرافا كليا، كذاب. إذ لا يسعه المخالفة إلا بالإكراه. ولذلك يا إخواننا يعني كثير من الـ 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 يعني الـ الذين كما يقال يتمعلمون يجي يقول لك يعني لا يفرق بين الخوف وبين الإكراه. هناك فرق كما بين السماء والأرض، بين الخائف وبين المكره. لا واحد أي حاجة يقول لك أصلا أنا مكره، إيه سبيل الإكراه؟ يقول لك أصل أبوي قال لي احلق دمك، أصل مش عارف الزوج قال لزوجته شيل الحجاب، أصل ما عرفش إيه. هل هذا إكراه؟ ما معنى إكراه؟ الخوف هل اسمه خوف؟ إنسان خايف موظف ولو التزم شوية هيشيله من الوظيفة ويبقى راجل أرزاقي زي ما العوام بيقولوا، هذا حال كثير. أو يخاف من أمر ما، خوف. الخوف لا يرفع حكما شرعيا قط. كل الصحابة كانوا يخافون والحياة كلها خوف، وأي زمان وأي مكان بلا مخاوف؟ ما من أحد سار في طريق الله عز وجل إلا ولزمه الخوف من البداية إلى النهاية، ده لآخر لحظة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم مخاوف من قريش إلى أن انتهى أمر قريش، من فارس، من روم، كل مخاوف. لكن الإكراه ما إن واحد كده يحط السكين على قربتك ويقول لك أحلى أدانك، حط السكين على قربتك ويقول لك أعمل الشيء الفلاني، إكراه مكر. واحد بيعذب فيك ويقول لك أعمل، كحال عمار بن ياسر كانوا ياخدوه حطوه في برميل مية ويغطسوه لغاية ما يبدأ يموت يروح رافعينه، انطق اتكلم تقول لهم لا، حط يغطسوه في المية، اطلع اتكلم لا، لما خلاص اتكلم، لما اتكلم حس كده انه ايه، انهزم، طعن في قلبه واسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما زالوا، ركز معايا، ما زالوا بي، يعني ايه مش من اول مره، لان البعض كده لو خد له ألم يقول لك اصلا انا كنت مكره. الاكراه هو انك تصل الى مرحله لا تستطيع انك تتوازن، يعني عذاب لا طاقة له. وعلى الرغم من هذا يقول العلماء لما قارنوا بين بلال وبين عمار قالوا بلال اعلى، لان بلال هلك نفسه في العز وجل يشعر بلذة. لان يخون الانسان في مرحلة التعذيب ومراحل الإذاء بيصل لمرحلة جسمه بينحس، يعني بيحسش. الامام احمد رحمه الله ورضي الله عنه كان ايه جسمه نحيل ويعني ضعيف ضعيف البنية، فلما أخذه الخليفة وأخذوه جروه بتاعه كده، فطبعا بقى في نوع من الإرهاصات، يعني بيجيب لك واحد يقعد جنبك يقول لك على فكرة لو ما اعترفتش في حاجة بقى اسمها ايه تخشيب، يحطوا خشبتين في بعض ويربطوك ويعملوا فيك، وفي السلخانة وفي أسماء كده، تقول نفسك مرعوب، يعني قبل ما تشوف الحاجات دي تلاقي نفسك خلاص روحك راحت. فضلوا مع الإمام أحمد لما خوفوه ورعبوه، ده انت هيسلكوك وتسلخ فلان وتسلخ علان وعمله فلان. فالإمام أحمد دخل الحبس هو في حالة من الخوف الشديد، فواحد حرامي لص فشاف كده واحد هيئة واحد من أهل العلم، فقال له يا إمام ما بك، يعني ممتقي اللون كده شكلك كده مصفر، ما بك يا إمام؟ قال والله لا أخشى شيء إلا صوت الجلاد، هو ده اللي جسمي بقى خايف يتعبني. قال لا تخف، فإني هآتي هنا منذ أكثر من 10 سنوات، وهي إنما هو صوت أو صوتان، هو كرباج واحد أو اثنين، ولا تشعر بعدها بشيء، ما تخافش. فقال يا إمام أحمد فشد من أذري، ثبتني إن أنا ممكن أتحمل الضرب ومن غير ما مش أحس. فلذلك قضية الإكراه لابد أن يكون أمر ملموس واقع فيك، ولو عبرته يكون أفضل. طيب إما عندنا هنا عقيدة عبادات مفصلة والاثنين مع بعض، وكما قلنا العبادة دلالة على الأصل، التوحيد ثابت، العقيدة ثابتة، في خلل في العبادة يبقى خلل في إيه؟ في الأصل. ولذلك أبعد الخلق عن الله بعد الشرك المبتدع تلاقيه مسلم، وممكن تلاقيه عنده طاعات وقربات وإلى غيره، ولكن في خلل بداخله، الدليل أنه على بدعة، أنه مبتدع، لأن البدعة هذه شرخ في جدار العبودية، يعني ما سلم تسليما كاملا لله عز وجل، فدل على أن القلب في فجوة كبيرة جدا بها خلل. ولذلك ما غرر من غرر من العباد إلا ببدعهم، يعني في بعض العباد عندهم بدع، تشوفوا بقى الصلاة والذكر والعبادة والاستغفار تحتقر نفسك ولكن على ضلالة. وكما في الحديث لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، إيه صفات الخوارج؟ يحقر أحدكم صلاة مع صلاة وصيام مع صيامين، كانوا يسمون بالقراء، يعني جبههم وركبهم كأقدام المعز من البروك من كثرة السجود. فيحقر أحدكم صلاة مع صلاة وصيام مع صيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا حظ له. ولذلك وقعت مخالفة في زمن ابن مسعود رضي الله عنه، جماعة قاعدين بيذكروا الله عز وجل لكن في حالة مختلفة، ذكر، وناس من الأتباع وعلى طاعة. استنكر المشهد أبو موسى الأشعري، فلما أخبر ابن مسعود فجاء ابن مسعود فرأى المشهد أنكره وغضب عليهم غضبا شديدا وقال عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، ما أسرعكم إلى الانحراف، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، وإن آنيته لم تكسر، وإما أنكم على هدي أهدى من هدي محمد أو أنكم مفتتحوا على الأمة باب ضلالة، حاجة من الاثنين، إما أنتم سنتكم السنة بتاعتكم أفضل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنكم هتفتحوا للأمة باب ضلال. ما هو لابد أن احنا نمشي يعني على صراط مستقيم، من حاد عنه قيد أنمل هلك. فماذا قال جوابهم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، وحنا نعمل حاجة غلط، نذكر ربنا عز وجل، لكن الهيئة فقط كانت مختلفة، ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يبلغ، كم واحد بيتمنى الخير لكن ما وصلوش. ثم قال لهم، ودي حتة مهمة جدا وده نظر العالم، لما بنرى خلل ظاهر يبقى نعرف ان في ايه، في مصيبة جوه، لازم في مصيبة جوه، وهذا الواحد ممكن يشوفه على نفسه. يعني انا اذا نظرت في نفسي في باب معين ما بحبوش، باب من الشرع، في عبادة معينة ثقيلة، في حكم معين مخي مش مستوعبه، حس كده انه ثقيل، هذا خلل. إن لم تعالج نفسك هلكت. وإذا قال ابن مسعود لهم وما أظن إلا أنكم
الذين أخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يخرجون علينا، هيخرجوا على الأمة ويقاتلون بالسيف. قال من روى الحديث عن ابن مسعود قال والله رأيناهم يناهزون أو يناجزون أو يحاربون في يوم النهروان مع الخوارج. هم دول اللي كانوا قاعدين القاعدة الشرعية اللي عاملين يقولوا أذكار ومش عارف إيه والطريقة بتاعتهم. ولذلك احذر احذر أدنى مخالفة، أدنى مخالفة مهما تخيل عقلك إن إذا صح كن لا بد من دليل. قال سفيان أي الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك، تهرش إزاي؟ تهرش من اليمين ولا من الشمال؟ بضوافرك ولا بإيدك؟ إزاي؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. فغالبا فغالبا الانحراف الظاهر دلالة وعلامة على الانحراف الباطن. لكن طبعا في حاجة تغلب بقى، وانت لما تلاقي واحد راجل واعظ مشهور واعظ يزلزل المنابر، ترى واحد عابد على طول عمال يبكي ويعيط ويصلي له في اليوم 1000 ركعة وليل نهار، وتشوفه ده أولي. عمرو بن عبيد كان حسن الصوت حسن الصلاة، غرر بأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فجعله إمام المسجد النبوي. كان هذا الرجل من استمع مواعظه تختلف أضلاعه، لما يذكرك بقى بالجنة ويذكرك بالنار تلاقي نفسك خلاص رحت. كان إذا قرأ القرآن سمع نشيجه من وراء الصفوف في آخر الصفوف، حتى أن الخليفة أبو جعفر فضله على كثير من أهل العلم في ذلكم الزمان. حتى كان له مقولة مشهورة كان يقول كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. كان يبعث لابن عيينة يقول له الصرة دي شوزي خدها، كان ياخدها لأنه إمام وعنده طلبة وناس مساكين حواليه وده أمير المؤمنين ومن حقه على الرعية أن ياخد منه، فيديله الصرة ياخدها يفرقها. لكن يبعثها لعمرو بن عبيد يقول له لا لا علاقة لي بالدنيا أبدا لا. فالخليفة إيه بقى قيس مقاييس إيه الفرق؟ ده واحد عالم من علماء السنة وعلماء الحديث وبياخد، وعمرو بن عبيد ما بياخدش حاجة خالص. كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. حتى قال الذهبي غرر هذا الخبيث بأمير المؤمنين. طب إيه الخبيث بقى؟ راح حفظ القرآن وعنده ما شاء الله ومواعظ وغيره وغيره. كان على مصيبتين أو على بدعتين، بدعة الاعتزال كان معتزلي، المعتزال العقل أصلا، كان على بدعة الاعتزال وبدعة القدر، قدري ألا قدر وأن الأمر أنف. حتى يقال من طرائف عمرو بن عبيد أن رجلا أعرابي دخل المدينة، كان عنده دابة جمل بتاعه، ربطوا الجمل إيه اتسرق وهرب راح، فقعد يسأل طبعا رجل بدوي أما من أحد من أهل العلم وأهل الفضل يدعو الله لي أن يرد علي ناقتي؟ قالوا ما نعرف إلا عمرو بن عبيد. ده بقى دعوته كده إيه على طول، يعني مجرد كده بس يقول يا الله الدنيا تتزلزل. فالأعرابي دخل وإيه وعمرو بن عبيد قعد في المجلس بتاعه، فيا إمام ضلت ناقتي فادعو الله أن يردها إلي. فعمرو بن عبيد قال للصحابة اللي معاه زملاته دول قال لهم سأدعو وأمنه، قال له اتفضل. وطبعا دي برضه بدعة عن الدعاء والقاعدين كذا يعني. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تضل ناقته، يعني أنت إيه مش عاوز يا ربي إن نبت تضيع، فردها إلي. ده راجل أعرابي وبسيط. فقال لا تفعل، وقف الدعاء بتاعك مش عاوز الدعاء بتاعك دي، لا تفعل. قال لما؟ قال أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع، لأنه من البداية مش عاوزها تضيع فضاعت، يبقى هو لو عاوزها ترجع. فقال العلماء أعرابي فطن، فطن لبدعة عمرو بن عبيد. سفيان الثوري كان يقول كنت على ضلالتين، ضلالة تتعلق بالتشيع وضلالة أيضا تتعلق بشأن الخوارج. قال: فهداني الله على يد رجلين، أيوب السختياني وابن عون. وبدأ سفيان ينتقل إلى طلب العلم وتحصيل إلى غيره. فلما انتقل إلى المدينة، وكان أيوب السختياني في المدينة، وطبعا اللي كان مشهور في المدينة عمرو بن عبيد، لأنه واعظ، واحد مسك المسجد النبوي ويخطب ويبكي الناس ومش عارف إيه وبتاع علم الحديث ده، قاعد في مكان بعيد، ما يعني ليس شهرته كشهرة الواعظ. فسفيان الثوري لما نزل سمع كده إن في واحد في المسجد النبوي يزلزل المسجد، راح حضر خطبة ليه يتكلم عن النار كأنك دخلت النار، والجنة كأنك دخلت الجنة. بدأ يحضر. بعض الطلاب ماشي مع سفيان ولقى سفيان ماشي، قال له راح فين؟ قال له ما راح لعمرو بن عبيد. فالتلميذ أو هذا الطالب دهش يعني، لأنه ما بيروحلوش. المهم، فذهب هذا الطالب إلى أيوب السختياني فقال له: رأيت سفيان يذهب إلى عمرو بن عبيد بيروح يخبر له. فقال له: قل له لا تفعل، ما تروحلوش. قال سفيان: فلقيني قابله صاحب الطالب ده وقال له: ده الشيخ بيقول ما تروحش لفلان ده. قال: أرى عنده ما ليس عند غيري. أنت عايز لي بقى تقول لي حدثنا وأخبرنا ومش عارف إيه وإيه وبتاع؟ لا، أنا عاوز حاجات ثانية. أرى عنده ما ليس عند غيري. فأبلغ الطالب أيوب السختياني، حس بقى إن سفيان في خطر، إن الطالب بتاعه في كارثة عظمى. فلما العهد وصل قال: يا سفيان، هذا الذي أخشى عليك منه، فإن عمرو بن عبيد على ضلالتين، على ضلالتين: الاعتزال والقدر. وفصل له المسألة فما ذهب إليه بعد. ولذلك كان يقول سفيان: الذي أنقذني من الابتداع البدع أيوب، وده كان ملازم له، وكذلك ابن عون. الشاهد هنا إن هذا المنهج يا إخواننا أثر في شخصية سفيان تأثير عجيب، تأثير عجيب جدا، لدرجة أن بعض الناس الطيبين، واحد مغربي من المغرب جاور المدينة، فكان محبا لسفيان جدا، بس نفسه يقعد معاه يمشي معاه، وكان سفيان يستأنس به. يعني أحيانا كده بتبص لإيه، تجد كده في واحد إيه لطيف، ما عندوش علم بس لطيف، تستأنس إنك إيه تكلمه وممكن تفضي إليه. فاستروح إليه سفيان أيضا، وكان صاحبنا ده إيه ملازم لسفيان، حتى لو أن قائل احتاج إلى شيء ذهب إلى هذا المغربي، ذهب إلى هذا المغربي. ولذلك من ضمن أبو داود الطيالسي وصل إلى المدينة وأراد أن يستمع من زائدة بن قدامة، وكان زائدة بن قدامة له شرط ألا يحدث أحد إلا أن يشهد اثنان من أهل العلم أن هذا من أهل السنة والجماعة، لا يحدث لمبتدع قط، زائدة بن قدامة. فبعدها أبو داود الطيالسي جاء وعاوز يسمع بقى من زائدة، فذهب إلى سفيان وقال له: اشهد لي عند زائدة أني من أهل السنة والجماعة. فذهب سفيان وقال لزائدة ابن قدامة: إن هذا من أهل السنة والجماعة. قال: أفعل يا أبا عبد الله، أفعل يا أبا عبد الله، وحدثه. فمنهج سفيان ثبت وتغير بعدما كان في نوع من الإيه؟ من التساهل، حتى أن صاحبه المغربي هذا فجأة قاطعه سفيان، يقابله: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسيبه يمشي. المغربي يجي يقعد، يروح ماسك سفيان إيه كتابه يقعد يقرأ، ويرحب بكده ترحيب إيه جاف، حتى أحس المغربي بوحشة. ودايما الواحد لما يحب يفارق واحد إخواننا، ودي يعني معلومة أسر لكم بها، احذر أن تصارم شخصا يعرفك مرة واحدة. لو جينا مثلا بينك وبين إيه واحد زي الشيخ عبد المنعم ربنا كده ينجينا وما نختلفش مع بعض، بينك وبينه حصلت مشاكل وهو عاوز يسيبه، لو سبته مرة واحدة مصيبة، لأنك لا تدري ما عنده ولا ما في قلبه، فعاوز تسيبه تعمل إيه بقى؟ بالراحة خالص بهدوء إلى أن تسكن نفسه ويتروض على الإيه؟ على المفارقة. عشان إيه تسيبه بقى؟ لما تسيبه مرة واحدة مشكلة، هيفضحك ويجلجلك ويقعد يفتكر بقى يطلع الرصيد بتاعه، والرصيد قد يكون منتهي وانتهى من الخدمة، ويفضل يدور لك كل الصغيرة وكبيرة. لكن في بالراحة، بالراحة يبدأ ينسى 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 لغاية ما إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسفيان ما زال مع المغربي لغاية ما راح سابه خالص، بس المغربي حزين. فلقي حماد ابن زيد وقال: وقع بيني وبين سفيان وحشة، ولا أدري ما السبب، أستحلفك بالله أن تعرف منه العلة. هل مش لاقي سبب؟ فقال حماد: أفعل. فذهب إلى سفيان أي الثوري وقال له: ما لك والمغرب؟ إيه اللي حصل؟ قال له: مش حاجة، أنا مشغول وعندي علم ومش فيش حاجة خالص. حماد بن زيد عارف إن في مشكلة، والمغربي أخبره إن في مشكلة. فما زال حماد بسفيان حتى قال سفيان: رأيته مرة يجلس مع ما، وراح ساكت. قال له: مفيش حاجة خلاص، مفيش حاجة. ولكن حماد بن زيد فطن إن في مشكلة، فرجع إلى المغربي ده وقال له: رآك سفيان مع من؟ قال: مريش مع حد، مفيش حاجة. شفت مع مين؟ مفيش حد، بقعد مع ناس طيبين وناس محترم وناس كويسين. قال: تذكر. المغربي حد يحصل في دماغه مش لاقي حاجة خالص، ده انا بقعد مع فلان وعلان، وده محترم وده عالم وده مش عارف ايه وايه، مش حاجه خالص. فجاه قال: نعم، مر بي مره فراني اجالس ثور ابن يزيد، وده من العلماء الكبار، لكن كان ايضا عنده بنعتان، ولذلك كان الثوري يقول: حدثوا عن ثور واتقوا قرناه. اتقوا قرناه، عنده بنعتين، بدا تتعلق بالارجاء وبدعوه. فهنا قال: رآني اجالس ثور بن يزيد. فقال حماد: من هذا اوتيت، اشغل نفسك بغير سفيان، خلاص مش ممكن ايه هيرجع لك تاني. فلذلك ايها الاحباب، اصول الشريعه تدور على سته: التوحيد والعباده بما شرع ربنا تبارك وتعالى. ولذلك أعظم باب لمعرفة العبادة السنة، أنا بقى تتقن السنة. وأنصح إخواني وأحبابي: حاولوا إدمان قراءة كتب السنة. اللي بيحفظ فقد نال القدح المعلق، لكن أقول إدمان، أنتوا عارفين أنا بشوف واحد كل يوم أشوفه عد عليه لمسك الجرنان الصبح ويفضل يفلي فيه الاخر النهار، وهو بيبيع ايه البيع بتاعه، ممكن ايه يعني حاجات كده غبر، بيعهم بالغبر مش بالقطاعي، لان البيع القطاعي زي البقال وكده طول النهار ايه داخل خارج داخل خارج، مش كده؟ لكن في ناس بتبيع خبره، يعني لو جات له بيعه في اليوم كده ايه يبقى فيها مكسب 1000 جنيه، فممكن يقعد يوم اثنين ثلاثه اربعه ما عندوش حاجه، قاعد فاضي، ماسك الجورنان يقلبه من الصفحه للصفحه، واحس والله اعلم ان الجرايد دلوقتي بقت سمينه. يعني كان زمان تلاقي الجرنان ايه خمس ست سبع ثمان صفحات، دلوقتي وصل بأكتاف كده مجلد كده شكله كبير كده والوان وبتاع، يفضل امر عليهم باخر النهار الاقي ماسك الجرنان، انا بحسده، بحس كده ان هذا همه وايه والنضاره والرجل على رجل وقاعد منهمك في قراءه الجرنان. طيب لو طالب العلم يعني عاوزه كده يبقى زي صاحبنا بتاع الجرايد ده ويفلي لك يقول لك ايه كذا وكذا، اخر حاجه بقى يعني ثاني يوم لغايه ما يجي الجورنان الجديد يكمل الكلمات المتقاطعه، عارفينها اكيد، عارفينها طبعا، الاخ بيهز لي الراس، عارفها اكيد طبعا، ما انا عارفها كلنا عارفينها، فيفضل يكمل الكلمات المتقاطعه. فادمان كتب السنه، القراءه كتب السنه، لانك لو حويت السنه بين جنبيك هي الخريطه، خريطه الطريق لفهم كتاب الله عز وجل ولفهم الشرع ولأن تقيم العبادة على أصولها. ودايما بركة الكتاب والسنة تعطيك فقها وعلما، تكن مع العلماء ومن العلماء، لا تبدأ أولا بقراءة بقى إيه الفقه والأصول ومش عارف إيه وإيه، لا، زي بالضبط كده اخواننا اللي بيتعلموا اللغه، الاول يبدا يتعلم النحو وبعدين اللغه، لا، حاول اول لسانك ينطلق، تعلم كيف تتكلم اللغه، كيف تتكلم، وبعدين الاصول. نفس القضيه، ابدا بحفظ القران ثم التفسير، ابدا بحفظ السنه او قراءه السنه ثم المعاني، بعد ان كان عندك الاصول صار بقى احلى خلاص، يجيب هذه ويجيب هذه، وتبدا اذا قرات بابا من ابواب العلم ترى اصوله عندك، ترى اصوله عندك. وذلك المثل، من حرم الاصول فقد حرم الوصول. البعض بيوزنها على اصول الفقه واصول